بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قول الإمام الشاطبي: وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة. إذن هنا يستمر الإمام الشاطبي في التأكيد على الدليل الثاني على عدم جواز اعتبار المصالح والمفاسد على هوى النفوس، وأنه ينبغي أن يكون مبنيا على اعتبار المصلحة في الآخرة، وأن تكون المصلحة الدنيوية ممتدة إلى الآخرة. فما زال في هذا الدليل الثاني، وهو أن المصالح والمفاسد ممتزجة، فرعاية جانب دون آخر أمر غير ممكن إذا نظرنا إلى اعتبار المصلحة والمفسدة، ونتخلص من هذا التناقض بالنظر إلى مصلحة الآخرة، فعندئذ يتضح لنا ما هو مصلحة ينبغي أن تجلب وما هي مفسدة ينبغي أن تدفع. وقد ذكرت سابقا مثالا على الجهاد الذي ذكره الإمام الشاطبي في موضوع تقديم حفظ الدين على حفظ النفس. فلو كان الأمر في الشريعة في جلب المصالح مبنيا على شهوة الدنيا وملذتها لما كان من المأمور به التضحية بالنفس لأجل إحياء الدين، فهنا لم تراعى شهوة النفس بل أمر ب التضحية بها لأجل مصلحة الدين وهي مصلحات الآخرة. وذكرت مثالا على ما يقابل ذلك في الفكر الدنيوي الذي يعبد المنفعة المقدسة التي تنتهي بالموت، ومن ثم أخضع الحروب على الشعوب الضعيفة بدراسات الجدوى، حيث ينظر إلى أسعار النحاس الذي يستخدم فيه الرصاص وما هي المنافع المقابلة مقابل سعر الرصاص الذي يقتل به الشعوب الضعيفة. ولذلك هذه فلسفة دنيوية فاسدة مهلكة للحرث والنسل. ونحن هنا أتينا بالجهاد تحت كلي الشريعة في المصلحة، وأتينا بالحروب الاستعمارية تحت كلي المنفعة المقدسة في الفكر الدنيوي، وناقشنا الفكر الدنيوي بمعيار الشريعة وهذا هو المنهج الصواب، أننا نحاكم هذه الأفكار الدنيوية على ميزان الشريعة وليس العكس، أن ننظر إلى الجهاد على أنه أمر من الخسارة المحضة من ناحية المنفعة المقدسة إذا نظرنا إليه من زاوية المنفعة الدنيوية في الفكر الدنيوي. وهكذا ينبغي علينا في كل مناقشاتنا أن نرتب الجزئيات تحت كلياتها. فإذا درسنا الجهاد تحت كلي الشريعة وجدناه أخلاقيا، ووجدناه لمصلحة العباد في الجملة في الدنيا وفي الآخرة، وإنما تتعارض هذه المصلحة مع مصالح الملأ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أما هي مصالح عامة لهذه الشعوب التي ابتعدت عن ربها وأصبحت تعيش كائنات بيولوجية تتغذى وتأكل وتتكاثر وتموت دون التفات إلى السماء ودون التفات إلى المصلحة الأخروية التي يؤسس لها إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى. لذلك لا نناقش الجهاد تحت سياسة الفكر الدنيوي المعاصر، عندئذ سيبطل لأنه عندئذ متناقض مع هذا الكل الدنيوي. لكننا سنأتي بالحروب الاستعمارية لمناقشتها في ضوء كليات الشريعة التي تحفظ الدين وتحفظ النفس وتحفظ المال، عندئذ تكون الشريعة هي المؤسسة وهي المعيار الحاكم. ما قلناه في الجهاد وفي الحروب الاستعمارية وغيرها من الحروب الدموية، نقول في موضوع الولاية والقوامة والميراث وأحكام الربا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها أحكاما شرعية لها مآلها في الآخرة. ربما يصبح الأمر بالمعروف إذا وضعته تحت الكل الدنيوي أنه تدخل في شؤون الآخرين وملذاتهم وشهواتهم الأنية المؤقتة أصلا وليست دائمة. فلذلك عندما تأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتضع هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت كلي الدنيوي سيظهر على أنه مخالف للحريات ومعارض لرغبات الناس. نعم هو معارض لميولهم الدنيوية ولذاتهم المؤقتة التي هي تكون وبالا عليهم فيما بعد في الدنيا ثم تكون عليهم حسرة في الآخرة. لذلك نحن عندما نناقش الولاية والقوامة والميراث والربا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز لنا أن نخرج هذه الجزئيات من تحت كليات الشريعة لنناقشها بمعيار المنفعة الدنيوية، لأن ذلك سيؤدي إلى إبطالها وهذا تناقض في المنهج. ولذلك عندما نناقش الولاية والقوامة والميراث إنما نناقش ما هو مصلحة في الدنيا وإقامة للدنيا من حيث هي مزرعة للآخرة، من حيث هي طريق للنجاة في الآخرة. هنا يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزءا من هذه اللوحة في إطارها المقاصد في تحريم الربا في إطاره المقاصد. أما إذا ذهبنا إلى المنفعة الدنيوية المقدسة في رأس المال وناقشنا الربا المحرم ضمن الكل الدنيوي في المنفعة المقدسة سنجد أن هذه المنفعة معتبرة عند رجال الأعمال وأصحاب رأس المال، ومن ثم سنجد فلسفة مسوغة للربا على أنه يشجع الاستثمار ويحفز الاستثمار ويؤدي إلى تخصيص الاستثمار بتوجيهه نحو حقول الاقتصاد المختلفة حيث ارتفع الربا طار إليه رأس المال. عندئذ نحن نقول لا يجوز لنا أن ننتزع جزئيا من جزئيات الشريعة وكلياتها الكبرى، تمام، ثم نأخذ هذا الجزء ونناقش هذا الجزء في ضوء أن العقل هو المنشئ، أن المنفعة الدنيوية هي المعيار. عندئذ سيتفكك هذا الجزء ويتناثر ويتشظى، ذلك لأنك أخذت جنديا قويا في جيشه قويا في أمته وحملته ووضعته أسيرا تحت هذا الكل الدنيوي الزائل، ومن ثم ستتناثر جميع جزئيات الشريعة إذا أخذت وقيمت على ضوء الشهوة الدنيوية في المساواة والميراث والنسب وما والأسرة وحقوق الزوج وحقوق الزوجة وواجبات الزوج وواجبات الزوجة. لذلك نحن عندما نقول الواجبات واجبات الزوجة واجبات الإنسان هو نموذج مختلف في الإسلام الذي يتكلم أيضا عن الواجبات باعتبارها حامية لحقوق الآخرين. لذلك عندما نسمع حقوق الزوجة حقوق الفرد حقوق كذا، لكننا لم نسمع ضمن المنفعة الدنيوية واجبات كذا واجبات هذه الفئة إلى آخره، إنما هو في الحقوق نحن نقول كل حق هو مقابل واجب، وهذا التوازن الذي هو داخل منظومة كليات الشريعة الناظمة لجزئياتها. وإن انتزاع جزء من منظومة الشريعة وترحيله إلى الحوار والمناقشة تحت منظومة الدنيوية وشهوتها الزائلة سينظر إلى هذا الجزء بمعيار الشهوة والدنيا المؤقتة معزولا عن الآخرة، ومن ثم سينهار هذا الجزء. لذلك عليهم أن يكفوا عن ترحيل جزئيات الشريعة إلى كليات المنظومة الدنيوية لمناقشتها هناك لترتيب انهيارها هناك. فمنشأ الشريعة هو الله، وقل الحق من ربكم وليس من الإنسان. فلذلك عندما نؤكد على هذا المعنى الذي يعني يتحدث عنه الإمام الشاطبي أن المعيار هو معيار شرعي أخروي ليس على وفق معيار حريات صنعت لتلبي شهوة عند ذلك الفرد وخصوصية ذلك الفرد، فنحن هنا عندئذ نكون قد أخطأنا خطأ جسيما ومنهجيا خطيرا في تناول الكليات الشرعية وعزلها عن جزئياتها، كما نسمع في بعض الأحيان في الدراسات المقاصدية أن علينا أن نتخلى عن هذا الميراث المذهبي الفقهي بالأقوال المشهورة المعتمدة في هذه المذاهب، وعلينا أن نعيد النظر على وفق مقاصد، لكن يريد أن يبني هذه المقاصد على جثامين الجزئيات، وإن المقاصد فهمت من خلال استقراء الجزئيات، ومن ثم نلحظ حالة من التشظي في المقاصد وبعدها بعدا كبيرا عما هو مقرر في تلك الجزئيات التي أقيمت عليها الأدلة التفصيلية، وعندئذ تصبح الكليات والمقاصد خطابا إقناعيا معزولا عن دليله الذي هو استقراء الجزئيات. إذن عندما نقول إن الإمام الشاطبي يؤكد أن المصالح والمفاسد ليست معتبرة باعتبار الشهوة الدنيوية، إنما هي باعتبار كونها خادمة للآخرة، وهو يستمر في بناء هذا الدليل، وذلك بقوله: وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب مثلا. يعني يريد أن يقول لك إذا كان هناك محارب وهو يهدد النفوس ويهدد الأمن، أمن المجتمع، عندئذ ماذا تفعل؟ تضحي بنفس المحارب هذا لحماية بقية النفوس الكثيرة. إذن أنت لم تراعي شهوة وميول هذا المحارب. لذلك قال: وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب مثلا، كان إحياء النفوس الكثيرة أولى، كان إحياء النفوس الكثيرة أولى، وهم بقية المجتمع. فلو كانت المصالح متبعة للأهواء، فلماذا لم تتبع بإبقاء حياة هذا المحارب وشهوته في بقائه ووجوده؟ قال: وكذلك إذا قلنا الأكل والشرب فيه إحياء النفوس وفيه منفعة ظاهرة، مع أن فيه من المشاق والآلام في تحصيله ابتداء، أي في هذا الأكل والشرب في مشاق في تحصيله وطرق الكسب حتى يصل إليه الإنسان، وفي استعماله حالا أيضا هناك مشاقة تعرض لهذا الإنسان أثناء طعامه. ثم قال: وفي لوازمه، أي لوازم الأكل والشرب، وتوابعه، أي الأكل والشرب، إذن سيجد أن فيه من الآلام الكثير. إذن سيكون هناك ما يختلط بهذه المنفعة في الأكل والشرب الكثير من المشاق والآلام، لذلك قال: مع أن فيه من المشاق والآلام في تحصيله ابتداء والأكل والشرب، وفي استعماله الأكل والشرب حالا، وفي لوازمه، أي وفي لوازم الأكل وتوابعه وتوابع الأكل انتهاء، يعني في الابتداء بتحصيله في مشاق، وأثناء تناوله أيضا مشاق، وبعد أن ينتهي من أكله أيضا هناك مشاق، وتوابعه انتهاء كثيرة، وكثيرة هنا تكون اسم إن، والتقدير: مع أن كثيرا فيه من المشاق والآلام في تحصيله ابتداء وفي استعماله حالا وفي لوازمه وتوابعه انتهاء كثيرا. ثم قال رحمه الله: ومع ذلك، أي ومع ذلك، أي أن الأكل والشرب مثالا على المنفعة والمصلحة المشوبة ابتداء في التحصيل بالمشاق والآلام، وكذلك في الاستعمال أثناء الاستعمال، وكذلك ما يتبعه بعد الأكل والشرب وما يتبعه من مشاق كثيرة، ومع ذلك مع وجود هذه المشاق إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا، لا من حيث أهواء النفوس. إذن عندما اعتبرنا الأكل والشراب أمرا عظيما لحياة الإنسان مع وجود تلك الآلام والمشاق، إنما هو من جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا، أي إقامة النفوس لأجل أن تحيا في هذه الدنيا، لأجل أن تقوم بواجباتها التي أنيطت بها في هذه الدنيا والغاية التي وجدت من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، لا من حيث أهواء النفوس، لأن لو كانت من جهة الأهواء فهي ممتزجة بالمفاسد والمشاق، حتى إن العقلاء لأن قد اتفقوا على هذا النوع في الجملة، يعني العقلاء الذين تكلموا في الغذاء وفوائد الغذاء وفي مصالح الغذاء وما فيه من منافع وما فيه من مضار، وهم يعلمون أن فيه مضار، ولكن ومع ذلك وما أثبتته التجربة الحسية من وجود بعض المفاسد التي هي مغلوبة بالنسبة إلى الأكل والشرب، إلا أن العقلاء اتفقوا على هذا النوع اللي هو مثل الطعام والشراب في الجملة، وهو مراعاة جانب المصلحة مع الوقاية من جانب الهوى. يعني الطبيب يقول لك لا تأكل هذا، كل هذا، هذا الطعام كله، هذا الشراب اشربه، هذا لا تشربه، هذا. إذن العقلاء أيضا ينهون عن المفاسد التي تضر بجسم الإنسان، وتوصلوا إلى ذلك بالتجربة. إذن سيقول لك إن العقلاء وهم في هذا المقام في موضوع الغذاء والدواء والأكل والشرب قد اتفقوا على هذا النوع من الطلب لهذه المصالح في الجملة، وإن لم يدركوا أي العقلاء من تفاصيلها، أي تفاصيل المصلحة التي أمرت بالغذاء قبل الشرع ما أتى به الشرع، يعني قبل أن يرد الشرع أدركوا هذه المصالح في الغذاء، ولم يكونوا في هذا معارضين للشرع قبل ورود الشرع بأنه توجد هناك مفاسد في الأغذية تضر مريضا وتنفع مريضا آخر. قال فقد اتفقوا أي العقلاء في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها، باعتبار إقامة الحياة الدنيا لها، أي الدنيا للدنيا، أو الدنيا للدنيا، إذن أو إقامة الحياة الدنيا للآخرة. إذن العبارة التي يقولها الشاطبي فقد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة. إذن ممكن أنني أجد فئة من العقلاء في ملة من الملل اتفقوا على منافع غذائية وعلم الغذاء والدواء، وقرروا ما فيه منفعة من منافع الحياة من أجل إقامة الدنيا، هذا ديدا العقلاء في إقامة الدنيا. أو هناك عقلاء أيضا أقاموا الدنيا للآخرة بحيث منعوا، أي منعوا من هم العقلاء من اتباع جملة من أهوائهم، أي العقلاء بسبب ذلك. ما معنى بسبب ذلك؟ أي إن العقلاء قد منعوا أنفسهم من شهوات معينة خشية على دنياهم وأجسادهم من الهلاك، وذلك بأنهم قرروا مقررات حماية غذائية، موانع تمنع من تصرفات كتعدي الإشارة الضوئية إذ يمكن أن يؤدي إلى ضرر في الدنيا في المال والنفوس، ولذلك وضعوا القوانين لأجل مكافحة الأهواء والشهوات من إتلاف النفوس وإتلاف الأموال. وعندما نرى الدنيويين يشرعون القوانين والتنظيمات الإدارية إنما هو لأجل كبح جماح الهوى للسلطة للحكومة، بإقامة مجالس تشريعية، بإقامة مجالس رقابية، فعندئذ لاحظ العقلاء في المجتمعات أن الهوى لو امتد إلى التشريع مطلقا عندئذ أفسد الدنيا، فهم من أجل حماية الدنيا اتفقوا على وجود قوانين وعقوبات حتى لا تخل الدنيا بذلك الهوى. لذلك العقلاء منعوا الناس والعقلاء الآخرين من هذا السلوك لما يؤدي إليه من فساد الدنيا، والكفار في هذا مجتهدون فيه، وقد بلغوا من حفاظهم على دنياهم ما بلغوه من حيث الرعاية والتأهيل والتأمين وفيما يتعلق بالسلطات الرقابية والتنظيمات والنظم الإدارية لإقامة الدنيا، بحيث يصنعون دائما معايير حاكمة وهم مشغولون بهذه الحوكمات. إذن هؤلاء في دنياهم فهموا أن التشريع لا ينبغي أن يكون مبنيا على الهوى، بحيث يمكن لكل صاحب هوى أن يفعل ما يشاء، لذلك وضعوا القوانين والعقوبات والسجون والحوكمات الإدارية للسيطرة والرقابة، وتطورهم في نظام الإدارة لا يخفى. لماذا؟ لأنهم يريدون حاكمية مؤسسية تكون معيارية للصواب والخطأ، تكون معيارية لرعاية مصالحهم الدنيوية الفانية. إذن يستدل الإمام الشاطبي هنا بأن العقلاء في الدنيا ولو قبل الشرع أو ولو دون شرع استطاعوا أن يفقهوا هذه المصلحة والمفسدة، فقننوا القوانين للحيلولة دون اتباع الشهوة. لماذا؟ من أجل دنياهم. إذن هم لم يشرعنوا للشهوة مطلقا، إنما قالوا لك شهوتك تنتهي حيث يبدأ القانون أو حيث لا تضر بالآخرين. إذن هم منعوا من اتباع الشهوة. ثم قال يعلق أن هؤلاء ليس عندهم شرع، لكنهم وصلوا إلى منع اتباع الأهواء، بحيث منعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك، أي بأي سبب؟ بسبب إقامة الحياة الدنيا، ليقيموا حياتهم الدنيا. ثم قال وإن كانوا، أي العقلاء، بفقد الشرع على غير شيء. نعم، أقمتم دنياكم وأصلحتم دنياكم، وأنتم هنا يقتدى بكم في الإدارة والرقابة والسيطرة والحاكمية والمجالس والمؤسسات. قال وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء، يعني يقول لهم لستم على شيء، صحيح أنكم أقمتم دنياكم وأحسنتم إقامتها ونظمتم الأنظمة والقوانين ورتبتم الحقوق والواجبات بحسب دنياكم، لكنكم لستم على شيء. وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء، فالشرع لما جاء بهذا كله، يعني جاءكم الشرع أيضا بالأمر بالمصالح ورعايتها وبالنهي عن المفاسد والوقاية منها، إلا أن الشارع قد زاد على هذا، إلا أن الشارع قد زاد على هذا، فأنتم أردتم أن تقيموا الدنيا للدنيا، أما نحن فقد أقمنا الدنيا للآخرة. فالشرع لما جاء بين هذا كله من حيث رعاية المصالح وحمايتها والوقاية من المفاسد، وحمل المكلفين عليه، وهو إقامة الدنيا للدنيا وإقامة الدنيا أيضا للآخرة بمنع اتباع الهوى في المصالح، وحمل المكلفين على هذه الإقامة، إقامة الدنيا للآخرة، طوعا أو كرها، سواء بأن يأتي طائعا أو أن يكره على ذلك خوفا من الزواجر الشرعية والعقوبات، ليقيموا أمر دنياهم، أي دنيا المكلفين، لآخرتهم، أي لآخرة المكلفين، فتكون عندئذ الدنيا مزرعة الآخرة. إذن الإمام الشاطبي عندما يخاطب أهل الدنيا الذين أتقنوا دنياهم ونظموها خير التنظيم، يقول لهم: نحن سنصل إلى ما هو أحسن، وهو أننا نقيم الدنيا، ونحن أقمنا الدنيا وأنتم تقيمون الدنيا، لكننا نقيم الدنيا ونستمر إلى الآخرة، وهذا ليس موجودا عندكم. إذن ما هو عند المسلمين؟ إقامة الدنيا مشترك، لكن لا يعني الاشتراك بالظاهر من حيث الصورة أن هناك اشتراكا في الغاية والمنشأ، فالمنشأ من عند الله والغاية إلى الله، لكننا اتفقنا معكم على رعاية الإنسان صحيا مثلا على سبيل المثال. فإذا قلنا رعاية الإنسان صحيا، ستكون هذه الصورة من حيث هي مشابهة لإقامة المستشفيات في الغرب والعيادات والأدوية ومراكز البحث الطبي وما إلى ذلك. لكن انتبهوا أن المنشأ عندنا في تقرير المصلحة بالجسد هو الشرع، والغاية رضا الله. فنحن ابتداء من عند الله وأثناء مع الله، والغاية إلى الله سبحانه وتعالى. فعندئذ يريد أن يبين لهم أنهم إن اتفقوا معنا في الصورة، ممكن قوانين المرور واحدة، انظر إلى قوانين المرور والوقوف على الإشارة الحمراء واحدة، حفظ الأموال، حفظ النفوس، اللقطة هنا في الصورة الجميع واقفون على الإشارة، المؤمن والكافر، لكن المؤمن إنما وقف بامتثال أمر الله عز وجل، وأن المقدر لها هو الله سبحانه وتعالى. أعطوا الطريق حقه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الغاية إلى الله سبحانه وتعالى. فهو ينوي حفظ الأموال والنفوس، وهو بذلك مأجور في الآخرة. إذن هذا الامتداد الواسع الذي يقرر له الإمام الشاطبي، أننا قادمون من فجر الخلق الأول الذي خلق الله تعالى به آدم وأنزله إلى الأرض وأمره بالمنهج القويم، ونحن هنا على المنهج القويم، ونحن نعود سائرين إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنتم فإن توافقتم معنا في الصورة، وهو الوقوف على الإشارة الضوئية، فلستم على شيء. ونقول لكم: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فلن تكون دنياكم هذه التي أصلحتم فيها الطرق معينة على الآخرة، أما نحن فنزيد عليكم. لابد أن نصلح الطريق، ولابد أن نقيم الطريق القويم والطرق التي تحوي اللافتات التي تحمي النفس، هذا واجب شرعي. نحن نتكلم عن نظام الشريعة، إن قصر المسلمون فهم يتحملون عقبة تقصيرهم أمام الله سبحانه وتعالى، وهو المحاسب. ولابد أيضا أن يكون هناك رقابة في الدنيا كذلك من أجل إصلاح الدنيا، لا أن نخرب الدنيا ونقول الرقابة ستأتي في الآخرة، لابد من أن يكون هناك من يقيم الدنيا للآخرة. إذن هنا الإمام الشاطبي ينتهي من القول أو من الدليل على أن اختلاط المفسدة بالمصلحة يعسر الأمر بواحدة دون الأخرى، وإنما الذي يفك هذا الإشكال إذا نظرنا إلى الآخرة، تبين لنا وجه المصلحة فأمرنا بها، وتبين لنا وجه المفسدة فنهينا عنها، على اعتبار أننا ننظر إلى الآخرة، فنظرنا إلى الآخرة هو الذي سيعيننا على تعيين المصالح وجلبها، وعلى تعيين المفاسد ودرئها بعد ذلك. انتهى من الدليل الثاني، ثم بعد ذلك يتطرق إلى الدليل الثالث على أنه لا يمكن اعتبار المصالح والمفاسد من حيث الشهوات الدنيوية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.